اللهم صل وليك حجتنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة الثالثة، كفاية الكتابة من الأخراس. أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان للمسألة. الفرض الأول عجز الأخرسي عن الإشارة، وحكم هذا الفرض هو صحة الكتابة من الأخرس والاجتزاء بها. ويمكن أن يستدل لذلك كما أشار المصنف بدليلين. الدليل الأول النصوص من قبيل صحيحة البزنطي، سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم، قال عليه السلام أخرسون؟ قلت نعم. قال يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت نعم. يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال عليه السلام لا، ولكن هذا محل الشاهد، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. وتقريب دلالة الرواية، أولا دلت الرواية على كفاية كتابة الأخرس في تحقق وإنشاء الطلاق منه كما هو مقتضى قوله يكتب ويشهد على ذلك. ثانيا، إما أن مورد الرواية هو عجز الأخرس عن الإشارة كما هو فرضنا، أو أنها مطلقة لفرض العجز والقدرة، فعلى كل تقدير تشمل محل الفرض وهو العجز عن الإشارة، إما لأنه هو موردها أصلا أو أنها مطلقة، فتدل على كفاية الإشارة على كفاية الكتابة من الأخرس عند عجزه عن الإشارة. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إذا دلت الرواية على كفاية الإشارة على كفاية الكتابة من الأخرس في باب الطلاق، دلت على كفاية الكتابة منه في باب البيع وغيره من باب أولى. والنتيجة هي صحة الكتابة من الأخرس في العقود عند عجزه عن الإشارة. الدليل الثاني الإجماع المحصل كما هو مقتضى قول المصنف الظاهر عدم الخلاف فيه، أي في صحة الكتابة من الأخرس مع عجزه عن الإشارة. هذا تمام الكلام بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني القدرة على الإشارة، وهذا الفرض يوجد فيه قولان. القول الأول ما ذهب إليه كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة بأنه لا يكتفى بالكتابة مع القدرة على الإشارة، ولم يعلم دليله على ذلك، إنما احتمل المصنف أن يكون هذا هو دليله، وهو في مقدمتين. المقدمة الأولى لا إشكال في شرطية الصراحة في إنشاء العقود. المقدمة الثانية إذا دار الأمر بين كتابة الأخرس أو إشارته رجحت الإشارة لأنها أصرح من الكتابة في الإنشاء الصادر من الأخرس، فالكتابة تحتمل وجوها فتحتاج إلى قرينة، بخلاف الإشارة فهي أصرح بالنسبة للأخرس. القول الثاني ما ذهب إليه ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 678 من كفاية الكتابة حتى مع القدرة على الإشارة، بل أن الكتابة أصرح من الإشارة، وهذا ما يدل عليه صحيح البزنطي. سألت الرضا عليه السلام عن الرجل، نفس صحيح البزنطي اللي تقدم، تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم، قال أخرس؟ قلت نعم، قال يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت نعم. يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت أصلحك الله، لا يكتب، يعني ما يعرف كتاب أمي، لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال بالذي يعرف من فعله،
يعني بالإشارة. فالرواية واضحة الدلالة في تقديم الكتاب على الإشارة، حيث إن الإمام الرضا عليه السلام قدم الكتابة من قبل الأخراس على الإشارة. والرواية وإن كانت واردة في باب الطلاق لكن نتعدى بها إلى محل بحثنا وهو البيت من باب أولى. إذا اتضح لدينا حكم هذين الفرضين، وهما فرض العدل وهو واضح من الكفاية في الكتابة، بل وفرض القدرة على الإشارة وهو أيضا واضح لصحيحة البيزنطي. طبق العبارة، قال: والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز. هذا الفرض الأول، فرض العجز عن الإشارة. لماذا؟ ما الدليل؟ قال لدليلين: الأول لفحوى ما ورد من النص على جوازها، يعني الكتابة في الطلاق، صحيحة البيزنطي. الدليل الثاني: مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، لكن عدم الخلاف الأمر سهل في مناقشته لأنه يحتمل لصحيحة البيزنطي أو غيرها، فمحتمل المدركية، لكن العمدة صحيحة البيزنطي. الفرض الثاني: وأما مع القدرة على الإشارة، فهنا قولان. القول الأول قول كاشف الغطاء، فقد رجح بعض في الحاشية كاشف الغطاء الإشارة. ما دليله؟ الله العالم، لكن لعل، على مستوى لعل، لعله لأن الإشارة أصرح في الإنشاء من الكتابة. ونحن ذكرنا مقدمتين، المقدمة الأولى لا بد في العقود من الإنشاء الصريح، المقدمة الثانية إشارة أصرح من الكتابة بالنسبة للأخراس. الآن القول الثاني: ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي في السرائر من أنه ترجيح الكتابة على الإشارة اعتمادا على، وفي بعض روايات الطلاق نفس سورة صحيحة البيزنطي، ما يدل على العكس أن الكتابة أرجح. وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك يعني في باب الطلاق، فيعمم ذلك إلى باب البيع. النقطة الرابعة: جهات البحث. يتعرض المصنف فعلا لبيان جهات البحث التي سنبحثها ورسم خريطة البحث، فسنبحث إن شاء الله تعالى في جهات ثلاث. الجهة الأولى مواد الألفاظ، أي مواد الإيجاب ومواد القبول، والبحث في هذه الجهة سيكون في قسمين. القسم الأول اعتبار صراحة الألفاظ وعدم اعتبار الصراحة. القسم الثاني اعتبار اللغة العربية وعدم اعتبارها. هذه الجهة الأولى بقسميها. الجهة الثانية هيئة الألفاظ، أي هيئة الإيجاب وهيئة القبول، وسيكون البحث في هذه الجهة في قسم واحد وهو اعتبار الجملة الفعلية الماضوية، وعدم اعتبار ذلك. الجهة الثالثة الهيئة التركيبية، الهيئة التركيبية من الإيجاب والقبول، والبحث في هذه الجهة في أقسام خمسة. القسم الأول الترتيب، أي الترتيب بين الإيجاب والقبول، سيكون الإيجاب أولا ثم القبول. القسم الثاني الموالاة، أي يعتبر أن يكون القبول لاحقا للإيجاب بشكل متوالي. القسم الثالث التنجيز، أي يعتبر في الإيجاب والقبول أن يكونا منجزين وليس معلقين. القسم الرابع التطابق، أي يعتبر أن يكون القبول متطابقا مع الإيجاب، فبما أن الإيجاب على البيع فالقبول على البيع لا على الإيجار. القسم الخامس والأخير بقاء المتعاقدين على أهلية الخطاب، بقاء المتعاقدين على أهلية الخطاب، أي أن يكون المتعاقدان جامعي للشرائط من البلوغ وعدم الحجر وغير ذلك من الشرائط التي سيأتي بحثها. هذه هي خريطة البحث التي سيتعرض لها المصنف إن شاء الله تعالى. طبق العبارة، قال ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ في جهات. الجهة الأولى الآن تارة يقع في مواد الألفاظ، يعني مادة الإيجاب مادة القبول، وهذا البحث في قسمين. القسم الأول من حيث إفادة المعنى بالصراحة، يعني هل اشترط الصراحة في اللفظ الدال على الإيجاب، من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، يعني هل يشترط الصراحة أو لا، يجوز حتى بالمجاز، يجوز حتى بالكناية، يجوز حتى بالظاهر. القسم الثاني ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة، هل يشترط اللغة العربية أو يجوز بأي لغة أخرى. الجهة الثانية وأخرى في هيئة كل من الإيجاب والقبول، والبحث في قسم واحد في الهيئة من حيث اعتبار كونه، يعني الإيجاب والقبول بجملة فعلية لا اسمية، وهذه الجملة الفعلية ماضية وكونه بالماضي. الجهة الثالثة وثالثة في هيئة التركيب الإيجاب، في هيئة تركيب الإيجاب والقبول، الهيئة التركيبية من الإيجاب والقبول، وهذا في أقسام خمسة أشار المصنف لقسمين. القسم الأول من حيث الترتيب بين الإيجاب والقبول، لابد الإيجاب أول بعد ذلك القبول. القسم الثاني الموالاة، لابد تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب اليوم والقبول بعد سنة مثلا. القسم الثالث ما أشار له التنجيز. القسم الرابع التطابق. القسم الخامس بقاء المتعاقدين على أهلية الخطاب. بعد ذلك يتعرض المصنف للبحث عن قسم الأول من الجهة الأولى، وهو هل يعتبر في مادة الإيجاب ومادة القبول الصراحة أو لا يعتبر الصراحة بل يكفي الظهور أو المجاز أو الكناية؟ ذكر في كلمات السيد اليزدي في حاشيته على المقاصد الجزء الأول صفحة 417 ثمانية أقوال في المسألة، وأشار في هدى الطالب إلى ستة أقوال في المسألة، إلا أننا لن نذكر هذه الأقوال لكي لا يطول بنا المقام، بل سنسير بطريقة المصنف في عرضه للمسألة، فحتى لا تقل لي هناك أقوال كثيرة لماذا لم تذكرها من الآن. دخلة قلنا بأن هناك أقوال ذكرت في الحاشية على المكاسب ثمانية، وذكرت في هدى الطالب ستة، وهي مقتنفة ومتصيدة من كلمات المصنف هنا المتوزعة والمتبعثرة، إلا أن المصنف عرض هذه الأقوال الكثيرة في قولين فقط، فسنذكر قولين فقط. القول الأول الصراحة، وهذا القول له صياغتان كما أشار المصنف، ما أتيت بشيء من خارج الكتاب. الصياغة الأولى أن يكون المقصود بالصراحة أي عدم الكناية، فيشترط في اللفظ الدال على الإيجاب والقبول أن لا يكون من باب الكناية، وهذه الصياغة مستفادة من كلام العلامة الحلي في التذكرة، حيث قال من شروط الصيغة التصريح. ما معنى التصريح؟ قال فلا يقع بالكناية بيع البتة، ففسر الصراحة بعدم الكناية. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يكون المقصود من الصراحة عدم المجاز، أي أن لا يكون اللفظ الدال على الإيجاب والقبول من باب المجاز، سواء كان المجاز قريبان في الدلالة على المعنى أم كان المجاز بعيدان في الدلالة على المعنى، فلا فرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد. وهذه الصياغة مستفادة من السيد البحر، يعني بحر العلوم، كما أشار لذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة، حيث حكى عن أستاذ بحر العلوم ذلك فقال، أنقل لك كلامه في المفتاح جزء 4 صفحة 149، المصنف أشار له فقط ما نقل نص العبارة. السيد العاملي يقول والذي اعتمده الأستاذ الشريف، أستاذ معروف بحر العلوم دام ظله، يعني في حياته كتب الكتاب، لا فرق في المجازات بين قريبها وبعيدها في عدم انعقاد العقود اللازمة بها، وقوفا مع هذه القاعدة المسلمة عندهم، يعني اشتراط الصراحة، إلا أن يكون إجماع في مورد معين فيجوز باللفظ المجازي. واضح؟ إذن فهناك صياغتان للقول الأول، صياغة حلية من العلامة وصياغة بحرية من السيد بحر العلوم. جيد. والمقصود من الصراحة بشكل جامع بين الصياغتين كما ذكر المصنف هو عبارة عن كون اللفظ الدال على الإيجاب والقبول موضوعا في الشرع أو موضوعا في اللغة لإنشاء هذا العقد. فالموضوع في الشرع من قبيل ملكتك الكتاب بدرهم، فلفظ التمليك موضوع في الشرع للدلالة على البيع. والموضوع في اللغة من قبيل بعتك الكتاب بدرهم، فلفظ البيع موضوع موضوع في اللغة لإنشاء البيع. بعتك الكتاب ملكت، بعد هذا إنشاء بيع إيجاب، لكن هذا ملكت لأن حقيقة البيع تمليك عينا بعوض شرعا. فإذا قال الموجب ملكتك الكتاب صار لفظ ملكت موضوع في الشرع للبيع. أما إذا قال بعتك الكتاب صار لفظ البيع موضوع في اللغة، لأن حتى قبل الشريعة موجود لفظ بعت للتعبير عن البيع. إذن هذا هو المراد من اللفظ الصريح، ما كان موضوعا شرعا أو موضوعا لغة لإنشاء العقد. وهذا هو ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، وليس تفسير منا، بل هذا ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك الجزء الخامس الصفحة 172، وذكره فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الثالث الصفحة 12، وكلامهما موجود لكن الوقت لا يسع. وذكره العامة أيضا كابن قدامة في كتاب المغني في الجزء الثامن صفحة 264، كلهم كلماتهم موجودة والوقت لا يسع لها، فراجعها في مضانها. إذن هذا هو المقصود باللفظ الصريح. أما اللفظ الكنائي فذكر في البلاغة بأن المقصود بالكناية هو ماذا؟ دلالة اللفظ على لازم المعنى، دلالة اللفظ على لازم المعنى. والكناية قسمت إلى قسمين، كناية جلية من قبيل نقلت الكتاب إلى ملكك، فلفظ نقلت كناية عن البيع وليس صريح في ذلك، لكنها كناية جلية لأن كلمة نقلت واضحة في هذا المعنى الكنائي. وكناية خفية من قبيل جعلت الكتاب ملكا لك، فهي كناية خفية لأنها تحتمل أن يكون التملك من باب الهدية، من باب البيع أو غير ذلك. والمهم هو في الصراحة الذي أشرنا إليه. إذا اتضح ذلك نقول يمكن أن يستدل، هذا القول الآن كل بيان القول الأول، يمكن أن يستدل لهذا القول وهو اعتبار الصراحة بدليلين أشار لهما العلامة في التذكرة. الدليل الأول أصالة الفساد، بمعنى أنه لو لم يكن اللفظ صريحا في إنشاء المعاملة نشك في ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال، فالجاري هو أصالة الفساد، فعندنا يقين قبل إنشاء المعاملة أنه ليس هناك نقل وانتقال، فنشك بعد الإنشاء في ترتب الأثر فنستصحب عدم ترتب الأثر. الدليل الثاني أيضا مستفاد من كلام العلامة في مقدمتين. المقدمة الأولى إن العقد يتركب من ركنين إيجاب وقبول، وإذا اختل أحدهما لم يتحقق عنوان العقد. المقدمة الثانية إذا حصل الإيجاب بلفظ كنائي أو بلفظ مجازي لم يتحقق القبول من المشتري، وذلك لأنه لا يدري بما خوطب ولا يعرف مقصود البائع، مقصود الموجب، هل مقصوده البيع أو مقصوده الهبة أو مقصوده شيء آخر، لأن اللفظ ليس صريحا في إنشاء البيع. إذن فإذا لم يكن الإيجاب صريحا لم يتحقق القبول، لأن المشتري لا يعلم بمراد الموجب، هل هو بيع هل هو هبة أو غير ذلك، وبالتالي لا يتحقق عنوان العقد، عقد البيع مع عدم الصراحة. ونتيجة ذلك انتفاء الحكم مع انتفاء الموضوع، فإذا انتفى موضوع البيع وهو العقد انتفى الحكم وهو التمليك والتملك. هذا هو تمام الكلام في هذا القول الأول بكلا صياغتيه وبكلا دليليه. وأما مناقشة هذين الدليلين فستأتيك، واضح المناقشة لكن ستأتيك في بيان القول الثاني. طبق العبارة، قال أما الكلام من حيث المادة، هذا الجهة الأولى، والمقصود القسم الأول يعني الصراحة وعدمها، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات. قال في التذكرة، هذا الصياغة الأولى الآن المقصود بالصراحة. الرابع من شروط الصيغة التصريح، ما معنى التصريح؟ فلا يقع بالكناية بيع البتة، مثل للكناية قال، ومثل مثل قوله أدخلته في ملكك، ما قال بعتك، قال أدخلته في ملكك، أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا، أو سلطتك عليه بكذا، كل هذه الألفاظ ليست صريحة في البيع، لعلها هبة، الله العالم. ما الدليل؟ الآن بدأ في الدليل العلامة طبعا، هذا الدليل الأول، عملا بأصالة بقاء الملك يعني عدم ترتب الأثر، ما انتقل، ما حصل نقل ولا انتقال، كان هذا الكتاب ملك البائع نستصحب أنه ما زال ملك له، يعني أصالة الفساد قلها. الدليل الثاني، ولأن المخاطب لا يدري بمخوطب. هذا ليس دليل، المخاطب لا يدري بمخوطب هذا ليس دليل، لابد أنك أنت تعرف مقصوده. مقصوده أن العقد مكون من إيجاب وقبول، فإذا المخاطب لا يدري بالمقصود لدى الموجب ما تحقق العقد، لأنه يقبل على ماذا؟ فإذا ما تحقق العقد انتفى الحكم لانتفاء المنظور، هذا مقصوده، وإلا مجرد المخاطب لا يدري بمخاطب خير يطير ما أكو مشكلة، لا هذا هو المقصود. إذا لا يعلم انتفى عنوان العقدية، فإذا انتفى عنوان العقدية انتفى الحكم وهو البيع، وهو ترتب الأثر على البيع. وزاد في غاية المراد، من هو الذي زاد في غاية المراد؟ الشهيد الأول. على الأمثلة، هذه الأمثلة الأربعة التي مثل بها العلامة في أنها كناية، مثل قوله أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا، كل هذا كناية، هذا كله بالنسبة للصياغة الأولى. الصياغة الثانية بالصراحة، وربما يبدل هذا، يعني ماذا هذا؟ يعني الصراحة، اشتراط الصراحة باشتراط الحقيقة في الصيغة. المقصود بالصراحة يعني الحقيقة، فلا ينعقد بالمجازات، وليس المقصود بالصراحة يعني عدم الكناية. حتى صرح بعضهم بحر العلوم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. خب أعطني كلمة جامعة للصراحة. قال والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة كالشهيد الثاني في المسالك الجزء الخامس صفحة 172 وفخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الثالث صفحة 12، هذا من الخاصة. والعامة كابن قدامة في المغني الجزء الثامن صفحة 264 في باب الطلاق، هذا العامة طبعا، وغير باب الطلاق باب النكاح. ما كان المقصود بالصريح هو ما كان موضوعا لعنوان ذلك، يعني عنوان المعاملة أو العقد، لعنوان ذلك العقد لغة مثل بعته، أو شرعا مثل ملكته. ومن الكناية، المراد بالكناية ما هو؟ ما ذكر في البلاغة، ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، مثل زيد كثير الرماد، وهو بظاهرة يدل على أنه كثير الرماد، لكن المراد الملزوم أو اللازم لذلك وهو الكرم. فيفيد إرادة نفسه إفادة اللازم يعني بالقرائن، وهي على قسمين عندهم، جلية مثل نقلت الكتاب إلى ملكك، هذا جلية، وخفية مثل جعلت الكتاب، ما قال نقلت، جعلت الكتاب ملكا لك، جعلت العلم الباب الجعال ما نعلم. جيد، هذا هو تمام الكلام في القول الأول بصياغتيه ودليلي. ندخل في الدليل الثاني أو نناقش، ندخل في القول الثاني أو نناقش دليلي القول الأول؟ نناقش. لا سريعة، مناقشة سريعة خفيفة جدا، ويمكن المناقشة في كلا الدليلي المستدل بهما على هذا القول الأول. أما بالنسبة للدليل الأول وهو أصالة الفساد، فيلاحظ عليه بأنه لا تصل النوبة للأصل العملي مع وجود الدليل اللفظي، وعندنا أدلة كثيرة من النصوص دلت على صحة العقد بكل لفظ يدل على إنشائه، سواء كان اللفظ صريحا أم كان اللفظ مجازا أن كان اللفظ كناية أم غير ذلك، كما سنشير لجملة من هذه النصوص عند عرض القول الثاني. إذن فهذا الدليل محل تأمل. وأما بالنسبة للدليل الثاني فيلاحظ وهو عدم تحقق العقد إذا لم يعلم المخاطب بمقصود الموجب، فيلاحظ عليه بأنه أخص من المدعى، حيث إنه قد يعلم المخاطب بمقصود الموجب وإن كان اللفظ كناية أو كان اللفظ مجازا مع وجود قرينة على ذلك. فما دامت القرينة موجودة كفى ذلك في تحقق القبول من قبل المخاطب لعلمه بمقصود الموجب، فتحقق بالتالي عنوان العقد، فتشمل هذه المعاملة النصوص كقوله أوفوا بالعقود. نعم، لو لم يعلم المخاطب بمقصود الموجب لعدم القرينة فيتم كلام العلامة الحلي، لكن ليس على إطلاقه. هذا تمام الكلام بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني ودليله وتفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.